تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الأسنى، فنور الوحي للأرواح يزيد بفهمك المعنى.
الكتاب السادس من كتب التفسير التي أنصحكم بها كتاب زاد المسير في علم التفسير. زاد المسير في علم التفسير لمؤلفه عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي البغدادي، المتوفى سنة كم؟ 597. يا سلام. من المهم يا شباب معرفة وفيات المفسرين، وكنت قد وضعت قائمة قبل سنوات بوفيات المفسرين وهي موجودة على الإنترنت، بحيث ولله الحمد خلاص أنا ما يخفى علي أي مفسر ولا مؤلف في الدراسات القرآنية، أعرفهم زي ما أعرف أولادي اللي في البطاقة، متى ولدوا متى توفوا، هذه مهمة جدا أيها الإخوة. لذلك أنا أميز على طول مباشرة الأقوال والكتب بحسب ترتيبها الزمني، وتعرف المتقدم والمتأخر وما الذي أضافه هذا وما الذي استدركه هذا إلا بمعرفة المتقدم والمتأخر، وهذا علم من علوم الحديث، معرفة المتقدم والمتأخر، فاحرصوا عليها. عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه زاد المسير، ابن الجوزي مشهور بكثرة التصنيف صح؟ يعتبر من أكثر علماء الإسلام تصنيفا، له أكثر من 1000 كتاب أظن، ولكن التحرير فيها قليل، التحرير فيها قليل. من كتبه المحررة زاد المسير، من كتبه المحررة المميزة زاد المسير في التفسير. ما هي ميزة هذا الكتاب؟ ميزته يا شباب جمعه للأقوال وترتيبها ونسبتها، فيقول وفي معنى هذه اللفظة 6 أقوال: القول الأول كذا وهو قول مجاهد وقتادة، القول الثاني كذا وهو قول الحسن، القول الثالث كذا وهو قول ابن عباس، وهكذا. فعندما تقرأ فيه وتراجعه مرتب ترتيب رائع جدا، يعني يفيدك فائدة عظيمة في تتبع الأقوال في هذه المسألة. ومثله تفسير الماوردي اللي هو النكت والعيون، لكن زاد المسير عندي أجود، زاد المسير عندي أجود. وأفضل تحقيقاته تحقيق الشيخ زهير الشاويش رحمه الله، مات الشيخ زهير الشاويش صح؟ رحمه الله، فله تحقيق لكتاب زاد المسير طبعته مؤسسة الرسالة، هو أفضل التحقيقات وأجودها، طبع طبعتين، طبعة في 7 مجلدات أو 9 وطبعة في مجلد واحد. أكيد أنتم تحبون الطبعة اللي في مجلد واحد صح؟ يعني خفيفة وتراجع فيها وتأخذها وتسافر بها. نعم ها؟ أيوة أحسنت، تحمل حيثما نعم حيثما ذهبت. إذن هذا زاد المسير في علم التفسير، هو طبعا مميز، يذكر الأقوال ينسبها يتحرى فيها بقدر ما يستطيع. الكتاب السابع هو أعظم كتب التفسير على الإطلاق دون منازع، وإن لم يكن وافيا بكل ما يحتاجه طالب العلم، لكنه دائما إذا ألجئنا وسئلنا ما هو أفضل كتاب في التفسير يجب علينا أن نجيب هذا الجواب، وهو تفسير الطبري جامع البيان، هذا عنوانه، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وهذا التفسير أيها الإخوة يعتبر من مفاخر الإسلام الكبار التي تعتبر علامة فارقة في تاريخ العلوم، تفسير الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري رحمه الله، المولود 224 والمتوفى 310. هذا الرجل هو إمام من أئمة الإسلام الكبار والمجتهدين الاجتهاد مطلق، وكل مصنفات هذا الإمام تقرأ حتى الكتب التي لم يؤلفها، وله كتب طبعا مفقودة كثيرة، ولدي أمل كبير أيها الإخوة أن يعثر على عدد من كتبه التي فقدت، مثل كتاب لطيف اللطيف في بيان الأحكام وغيره. كتابه جامع البيان عن تأويل القرآن بقي في إملائه 6 سنوات تقريبا أو 8 سنوات، وقال لطلابه هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون يا إمام؟ قال 30,000 ورقة تقريبا، باعتبار أنه يعني 30 جزء، كل جزء سيفسر في 1,000 ورقة. فقالوا هذا يعني تفنى الأعمار دون كتابته، من ينسخه؟ افرض أننا نشطنا نحن لكتابته معك، لكن من ينسخه؟ فقال سبحان الله، يعني ماتت الهمم. فاختصره لهم في 3000 ورقة. فهذا الذي بين أيدينا الآن هو مختصر، هو مختصر، وقد طبع في طبعة الباب الحلبي في 30 مجلد، وطبع في الطبعة الأخيرة في 26. والكتاب هو عمدة من عمد كتب التفسير، كتاب يرجع إليه العلماء ولا يشبعون مما فيه من التحرير والتدقيق والتحقيق، وفيه ملحوظات كما هو في كل كتاب من كتب البشر أيها الإخوة، بدلالة الآية التي ذكرتها لكم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار أيها الإخوة، لأننا عندما نزكي أي مؤلف فإنما نشير إلى تزكية بشرية قاصرة من المزكي وللمزكى، فالمزكى قاصر والمزكي قاصر. كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري كان يحرره ثم يمليه على طلابه، ولذلك يقول دائما في أول الآيات: القول في تأويل قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم يفسرها تفسيرا إجماليا، ثم يذكر القائلين بكل قول. قال: واختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: ننشزها، فقال قوم: يرفعها. ثم يقول ذكر من قال ذلك: حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال أخبرني فلان، قال أخبرني فلان، قال عن قتادة قال: ننشزها أي نرفعها. ثم يذكر ويسرد الأقوال. وقال قوم: ننشرها أي نذيعها بعد طيها أو شيء من هذا. ثم يذكر الأقوال، ثم يقول: قال أبو جعفر. وإذا قال أبو جعفر فهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ننشزها أي نرفعها. وذلك أن النشز في لغة العرب هو المكان المرتفع، ومن ذلك قول الشاعر كذا وقوله كذا، ومن ذلك قول كذا، ويستدل حتى يشبع الدلالة. فتجد أنه أولا يستقصي الأقوال التي قيلت عن السلف، وخاصة الطبقات الثلاث: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين وهذه أكثرها، وطبقة أتباع التابعين وهي قليلة عنده، لكنه يذكرها. فهذا يربي في طالب العلم ملكة العناية والاحترام والتوقير لهذه الطبقات الثلاث. ثانيا عنايته بالدلالة اللغوية، هذا يعتبر مرجع في هذا، جمع فيه ما ذكره المتقدمون مثل أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن، بلعه أبو ابن جرير ونقحه ورد عليه وشتمه بما فتح الله عليه، وكان يقول في مواضع كثيرة: وقد زعم بعض من يدعي المعرفة بلغة العرب أن معنى هذه اللفظة كذا وكذا، هو طبعا يقصد أبو عبيدة. فأبو عبيدة يعني مستوعب في كتابه في جامع البيان. أيضا كتاب الفراء معاني القرآن هو برمته في جامع البيان، قال بعض أهل اللغة من أهل الكوفة الفراء، ولا يصرح بأسماء أحد طبري، ما أدري ليش، هل هو لأنه مختصر أو لأسباب أخرى. ولذلك من أعجب ما رأيته في تفسير الطبري أنه لم يذكر ثعلب ولا في موضع واحد، وهو أحمد بن العباس، أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني المشهور بثعلب المتوفى سنة 291 للهجرة، هو شيخه، بل هو أبرز شيوخه في اللغة، وقد قرأ عليه دواوين الشعراء وقرأ عليه اللغة، ولذلك هو من أبرز تلاميذ ثعلب. لو تلف الطبري من أول لا ما تلقى ثعلب ولا شيء، وهذا غريب طبعا ومستغرب. ولذلك يقولون في ترجمة أبو بكر بن مجاهد وفي ترجمة ثعلب أيضا في كتب اللغة، يقولون ثعلب كان من صفاته أنه لا يعترف لأحد بعلم، لو تبلغ ما تبلغ في العلم مستحيل يعطيك تزكية ثعلب، شايف نفسه. فرحمه الله كان إمام الكوفيين في النحو، وكان في البصرة محمد بن يزيد المبرد إمام البصريين في النحو. وبالرغم من أنهم متعاصرين الاثنين، لأن يعني في وقت واحد، لأن ابن المبرد متوفى 285، لم يلتقيا. نروح ونغدو لا تزاور بيننا غريبا كأننا ثعلب والمبرد، يقول أحد الشعراء. فيقول قال ثعلب سأل يوما طلابه في الحلقة أو في الحلقة، قال من بقي عندكم في بغداد من النحويين؟ يسأل هذا السؤال لطلابه. كان من ضمن الطلاب أبو بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة في القراءات، وأبو بكر بن مجاهد تلميذ ثعلب وتلميذ ابن جرير. قال لم يبقى أحد إلا محمد بن جرير. قال ثعلب الطبري؟ قال نعم. قال إذا بقي فيكم محمد بن جرير فقد بقي فيكم نحو كثير. قالوا سبحان الله، ثعلب يشهد لابن جرير، هذه ما عمرها حصلت هذه. فهذا دليل على مكانة ابن جرير الطبري رحمه الله في النحو، دعك من سائر العلوم. فيقول قال ثعلب تتم لكلامي هذا، قال ابن جرير قد قرأ علي شعر الشعراء واللغة قبل أن يكثر الناس عندي بزمان طويل. ولذلك تذكرون تجدون في ترجمة الطبري، سامحوني على الاستطراد لأنه يستحق، ولأن كثير من طلاب العلم لا يعطونه قدره ويرون أنه كتاب بالمأثور. للأسف بعض الناس يقول تفسير ابن جرير تفسير بالمأثور، فيظن بعض الناس أنه مجرد أسانيد فقط كتفسير ابن أبي حاتم وكتفسير الدر المنثور للسيوطي، يسرد الآثار فقط، في حين أنه كتاب بالرأي والاجتهاد، وهو أروع كتاب في ذلك، إضافة إلى أنه يعتني بالآثار ويصحح ويضعف، وهو من أئمة هذا الشأن، فهو قد جمع بين هذا وهذا وهذا. ولذلك لو يستخرج فقط غريب القرآن واستشهاداته عليه من لغة العرب من تفسير الطبري لكان كتابا من أروع كتب غريب القرآن. وقد حاول ذلك الشيخ عبد الرحمن عميرة في كتاب سماه دقائق لغة القرآن من خلال تفسير الطبري، لكن فاته شيء كثير. فالطبري رحمه الله عندما سافر إلى مصر لطلب العلم مرتين، المرة الأولى كان عمره تقريبا في العشرينات، المرة الثانية كان عمره 28 سنة. فيقول أحد يعني الذين لقوه في تلك الرحلة، قال فلما سئل ابن جرير الطبري عن ديوان الطرماح بن حكيم، وديوان الطرماح بن حكيم من الدواوين النادرة، وهي والشاعر الطرماح بن حكيم من شعراء الخوارج المعروفين، يعني من نفس زملاء الكميت بن زيد الأسدي، كانوا أصدقاء الاثنين مع أن هذا شيعي وهذا خارجي، وكانوا زملاء يبدو في يروحون الدورات مع بعض وكذا. فالفكرة أن الطرماح بن حكيم شعره من أمتن شعر الشعراء، ولذلك الذي يحفظه قليل والذي يقوم به. قالوا فلما سئل ابن جرير عن تفسير عن كتاب شعر الطرماح فإذا به يحفظه، قال فعهدي به وهو يملي ديوان الطرماح في مسجد الفسطاط بمصر ويشرحه وهو في 28 من عمره. فدلالة على سعة علمه رحمه الله تعالى وموسوعيته. كتاب جامع البيان في الحقيقة كتاب يعتبر مدرسة، لا يصح أن يتخصص أحد في التفسير أو يتصدى له وهو لم يقرأ هذا الكتاب ويتقن هذا الكتاب ويعيش مع هذا الكتاب، فإنه سوف يعيش في عالم التفسير الحقيقي وفي عالم التحرير والتدقيق والتأمل، وسوف يجد نفس عالم وإمام يعرف ماذا يأخذ وماذا يدع وكيف متى يتوقف عند التفسير وينتقل إلى تخصص آخر، وهذا يعني لا تكاد تجده في كتب المفسرين. فهو كتاب جامع البيان، كتاب مدرسة لا بد أن يتخرج فيها طالب علم التفسير والدراسات القرآنية. وأفضل طبعاته هي الطبعة التي حققها أحمد شاكر رحمه الله ومحمود شاكر، لكنه توقف عن سورة إبراهيم، ولذلك حققه الشيخ عبد الله التركي في كتاب يعني في تحقيق كامل، وهو مطبوع في دار هجر في 26 مجلد، وطبعته دار عالم الكتب أيضا. دار عالم الكتب أخذت إذن بطباعته أيضا وطبعته في طبعتهم أجمل حقيقة. أنا عندي طبعة دار هجر وتمنيت أني اشتريت دار عالم الكتب لأنها ما طلعت إلا بعدين، لأن تجليدها والكعب حقها أجمل في القراءة وكذا. الكتاب الثامن من كتب التفسير وأختم به كتب التفسير كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله الأندلسي المتوفى سنة 671 للهجرة. كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي كتاب نفيس وعلى اسمه جامع، جمع فيه بين كتب التفسير التي ذكرت لكم بعضها وبين كتب أحكام القرآن ككتاب ابن العربي المالكي وكتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق والكتب المتقدمة، فوضع لنفسه منهجا. وكان هناك نقاش حول كم عدد آيات الأحكام في القرآن، والله بعضهم يقول 500، بعضهم يقول 200، بعضهم يقول 150 آية، بعضهم يقول 1000. والسبب في ذلك اختلافهم في المقصود بآيات الأحكام الصريحة والتي غير الصريحة. فهو يعني تبنى المنهج الذي يقول بأن كل القرآن الكريم يشتمل على أحكام، وقال يعني ما وجدت فيه حكما صريحا ذكرته، وما كان فيه يعني حكم غير صريح ذكرته، وما لم يجد فيه حكما فسرته واكتفيت بتأويله. فكتابه الجامع لأحكام القرآن أنا أعتبره مرجع مهم جدا لابد لطالب العلم أن يقرأه، وهو في الحقيقة موسوعة علمية. نصحني أحد أساتذتي أسأل الله أن يكتب أجره ويرحمه، كنا درسنا كتاب الجامع لأحكام القرآن في الكلية، طبعا في كلية الشريعة، ونرجع إليه مع كتاب فتح القدير وكذا، باعتبار أن طلاب كلية الشريعة يحرصون على التفاسير التي تتعلق بآية الأحكام، لأن طالب الشريعة يتخرج قاضي ويحكم في الدماء والأعراض. فيعني درسته، ثم لما تخرجت من الكلية وتوظفت معيد في قسم القرآن قلت لي الشيخ، قلت يا شيخ محمد أريد تنصحني، أنا الآن تعينت. ولذلك النصيحة أيها الإخوة ثمينة فعلا، يعني أنا الآن أقول لكم هذه نصيحة حقيقة. بعد الآن أنا لي الآن تقريبا 25 سنة وأنا في هذا التخصص أقرأ وأكتب ويعني أشارك، فهذه خلاصة. أنا كنت أتمنى أني وجدت واحد في بداية الطريق قبل 25 سنة أعطاني نفس القائمة هذه، هو هذا سيختصر عليك الكثير من الوقت والجهد. فالشيخ نصحني نصيحة، قال شوف عندك تفسير القرطبي؟ قلت نعم، هو درسني أصلا في الكلية. قال خلاص اقرأه 4 مرات أقل شيء، ثم إذا اقرأ في أي كتاب من كتب التفسير الأخرى وأي إضافة وفائدة تجدها فيها لا تجدها في كتاب القرطبي اذكرها، خذها وعلقها. فقلت له الله، قال نعم. أخذت هذه الوصية على محمل الجد وقرأت الكتاب مرة واحدة، ثم لما انتهيت منها وجدت كانت طبعة دار الكتب العلمية، ثم لما وجدت طبعة دار الكتب المصرية قرأتها مرة ثانية وقرأتها مرة ثالثة، ثم لما أيضا وجدت طبعة الأندلس وكذا عجبتني في خطها وكذا فقرأته مرة رابعة، ثم لما صدرت طبعة الشيخ عبد الله التركي قرأته عدة مرات ولله الحمد. الحقيقة كلما هذا موسوعة علمية، في كل مرة أقرأه فيها كأني أول مرة، أرجع للنسخ الأخرى فإذا بعض الفوائد التي علقتها جديدة هنا وهنا وهنا، فأصبح مشروع متكامل حقيقة. كتاب لو اكتفيت به لكفاني، لو اكتفيت به لكفاني. وعرفت أيها الإخوة نحن المدخل علينا نحن أننا نتنقل فنتشبه ببني إسرائيل من حيث لا نشعر، لا يصبرون على طعام واحد، وهذا خلل ترى في المنهجية العلمية. وأيضا هو إهدار للثروة وللمال وللوقت، ثروة الوقت أول شيء، لأنك تتنقل هنا وتبقى تسأل طول عمرك ما أفضل كتاب في التفسير، ما أفضل كتاب في التفسير، فلا تزال تسأل حتى يدركك الموت، في حين أنك لو أخذت النصيحة بجدية لأصبت الهدف وأتيت إلى الغاية بأبسط طريق. ولذلك ما زلت أحفظ هذه النصيحة لشيخي الشيخ محمد علي عثمان رحمه الله عندما دلني على الجامع لأحكام القرآن، ولم تزدد هذه النصيحة إلا قناعة فعلا ترسخت عندي مع الوقت. الكتاب فعلا هو موسوعة علمية، كان الطبري القرطبي بذل فيه رتبه ترتيبا نابغا رائعا لا تكاد تجد في أي كتاب من كتب التفسير. فيقول مثلا وهذه الآية فيها 35 مسألة، وهذه الآية فيها 20 مسألة، وهذه فيها 7 مسائل. ثم هذه طبعا الفائدة استفادها من ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، ثم يرتبها لك الفوائد اللغة، المسائل اللغوية أولا، ثم القراءات، ثم التفسير، ثم الأحكام، فتقرأه وأنت مطمئن إلى ترتيبه وحسن يعني صناعته.